الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا، أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، الحديث الذي ذكر الحافظ وهو حديث أنس رضي الله عنه، وبعده رواية الحاكم في الأربعين، وما رواه أبو نعيم المستخرج، هذا الحديث يتعلق بموضوع الجمع. الحافظ رحمه الله ما رتب الحديث كما ينبغي، فإنه ذكر الأحاديث المتعلقة بالقصر كما تقدم في الدرس الماضي، ثم ذكر أحاديث تتعلق بالجمع، ثم رجع مرة أخرى وذكر أحاديث تتعلق بالقصر، ثم ختم الباب بثلاثة أحاديث تتعلق بصلاة المريض. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. معنى تزيغ يعني تميل، لأن الزيغ معناه الميل والمراد الزوال. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني يصير الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل قبل الزوال، بمعنى أنه ما دخل وقت الظهر، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر. قال: ثم نزل فجمع بينهما. جمع ماذا؟ جمع تأخير. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ولم يجمع جمع تقديم. طيب، قال: وفي رواية الحاكم في الأربعين، الأربعين هذا جزء صغير للحاكم في في أحاديث، ولكن هذا الكتاب لم يطبع، هذا الكتاب لم يطبع بإسناد الصحيح. في بعض نسخ البلوغ بإسناد صحيح، وهذا هو الذي وقع في كتاب التلخيص للحافظ ابن حجر بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. يعني إيه؟ يعني فإن زاغت الشمس، يعني زالت ودخل وقت الظهر، صلى الظهر وصلى العصر ثم ركب. إذا رواية الحاكم ذي نعم مخالفة للرواية المتقدمة اللي هي في الصحيحين، لأن الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جمع التأخير، لكن جمع التقديم نعم لا يفعله، لكن رواية الحاكم هذه تدل على أنه كان يجمع جمع التقديم كما يجمع جمع التأخير. وعلى هذا فإذا قيل لك: ما غرض الحافظ من إيراد رواية الحاكم؟ تقول: الغرض منها أنها دلت على جمع التقديم، أنها دلت على جمع التقديم، لكنها رواية معلولة، رواية معلولة. والذي يدلك على أنها معلولة إعراض الشيخين البخاري ومسلم عنها، فإن البخاري ومسلم كما مر في الحديث الأول أخرج ما يدل على جمع التأخير، فلو كان جمع التقديم ثابتا نعم ما أعرض عنه، ما أعرض عنه. إذن نقول هذه الرواية معلولة. لماذا؟ لإعراض البخاري ومسلم إيش عنها، مع أنهما أخرجا أصل الحديث، مع أنهما أخرجا أصل الحديث. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة قيمة جدا، يقول: قد يترك البخاري أو مسلم من حديث الثقة ما يعلم أنه أخطأ فيه. يعني ما يلزم أن البخاري ومسلم يروي لكل يروي كل حديث رواه هذا الثقة، قد يروي له أحاديث ويترك له أحاديث. ولهذا الرواية رواتها ثقات وأصل الحديث في الصحيح، لكن ما ترك البخاري جمع التقديم في هذه الرواية إلا لأن الراوي أخطأ في ذكرها. أين البخاري ومسلم عن جمع التقديم؟ يعني لماذا ما يروي جمع التقديم إلا الحاكم؟ واضح إخوان؟ إذن القاعدة اللي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وقد يترك البخاري ومسلم من حديث الثقة ما يعلم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له بالحديث أن البخاري ومسلم يروي لهذا الثقة كل حديث، يروي لهذا الثقة كل حديث. وهل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. يروي لهذا الثقة ما يعلم أنه أصاب فيه، ويترك من حديثه ما يعلم أنه أخطأ فيه. وأوضح مثال لهذا هذه المسألة التي معنا. قال: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. يعني إيه؟ جمع تقديم، جمع تقديم. قال: ثم ارتحل. وهذه أيضا رواية معلولة، فعلها الحافظ الذهبي رحمه الله قال هذا الحديث على نبل رواته منكر. شوف كيف، هذا الحديث على نبل رواته منكر، يعني رواته نبلاء لكنه منكر. ليش منكر؟ لأنه مخالف لما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس كان يصلي الظهر إيش ويركب، يعني ما يجمع جمع تقديم، فدل على أن هذه الرواية التي فيها جمع التقديم أنها غير محفوظة. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا فالأحاديث في الصحيحين إنما جاءت بجمع التقديم بجمع التأخير لا بجمع بجمع التأخير لا بجمع التقديم، وأن ما ورد من جمع التقديم فإنه معلول على حسب الروايات التي معنا. وعلى هذا نقول المسألة الفقهية التي في الحديث، الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر عند الحاجة إليه، وذلك بتأخير الظهر إلى العصر، وألحق العلماء المغرب إلى العشاء، يصليها جمع تأخير في وقت الصلاة الثانية، وهذا على القول الراجح في المسألة. أما جمع التقديم فلا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن جمع التقديم يجوز في عرفة، يجوز في عرفة، هذا ما في خلاف، لأنه في عرفة تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وكذلك أيضا يجوز جمع التقديم في مزدلفة إذا وصل إليها في وقت المغرب، إذا وصل إليها في وقت المغرب أيضا على القول الراجح. أما ما عدا الجمع في مزدلفة وفي عرفة، وأعني به إيش؟ جمع التقديم كذا، فهو خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من منع، من منع جمع التقديم، يقول إن الروايات التي مرت لم يثبت فيها جمع التقديم وإنما ثبت فيها جمع التأخير، ومن أهل العلم من أجازه، والذي أجازه يقول أنا أعلم أن الروايات معلولة، لكن يترجح عندي جواز جمع التقديم لأمور ثلاثة. أولها أن الأحاديث الواردة في جمع التقديم يشد بعضها بعضا. الأمر الثاني أن جمع التقديم عندنا له أصل، عندنا له أصل، وهو جمع عرفة وجمع مزدلفة. والأمر الثالث أن جمع التقديم كجمع التأخير مراعا فيه حكمة التشريع وهي التيسير والتسهيل على المكلفين، وعلى هذا فينظر المسافر إلى الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التأخير فلا ريب أنه أولى، أنه أولى، لأن جمع التأخير مجمع عليه. وأما إذا كان الأرفق به جمع التقديم فله أن يجمع جمع تقديم ولا مانع من هذا. هذا ما يتعلق بمسألة الجمع في النظر إلى الأحاديث المذكورة. ثم ساق الحافظ رحمه الله حديث معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. تذكرون الدرس الماضي أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 ليلة، ومع هذا معاذ يقول أنه كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ومعنى هذا أنه يجوز للمسافر أن يجمع، سواء أكان المسافر سائرا أم كان نازلا. أما كون المسافر يجمع إذا كان سائرا في الطريق، توقف في الصلاة الأولى يجمع جمع تقديم، توقف في الصلاة الثانية يجمع جمع تأخير، فهذا انتهينا منه. أما بالنسبة إلى كون المسافر يجمع وهو نازل وهو مقيم، فإن حديث معاذ هذا يدل عليه، بل ورد رواية في مسلم قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. الذي يقال أنه دخل وخرج من هو؟ هو المقيم. ولهذا نقول إن هذا الحديث دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمسافر، سواء أكان المسافر نازلا أم كان سائرا. من أين نستفيد الجمع للنازل؟ مما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 ليلة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمع للمسافر له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المسافر سائرا في وقت الصلاة الأولى نازلا في وقت الصلاة الثانية، فهذا سيجمع جمع تأخير، وهذا الجمع هو الذي ثبت في الصحيحين. الصورة الثانية أن يكون المسافر نازلا في وقت الأولى الظهر مثلا أو المغرب وسائرا في وقت الثانية، فهذا سيجمع جمع تقديم، وهذا يقول شيخ الإسلام نظير الجمع بعرفة. الصورة الثالثة أن يكون نازلا في وقتهما جميعا، يعني زالت عليها الشمس وهو نازل، وأذن العصر ودخل وقت العصر وهو نازل، فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمت دليلا يدل على جواز الجمع له إلا حديث معاذ الذي معنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في تبوك. لكن قرر الشيخ رحمه الله مسألة مهمة، وهي أنه قال: الذي علمته أن الغالب في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع إذا كان نازلا، ولم ينقل عنه الجمع في النزول، طبعا غير عرفة مزدلفة، إلا في تبوك. في ميناء كان نازلا، وفي الأبطح مثل ما مر علينا أمس كان نازلا، ولم ينقل أنه جمع. فيكون الغالب على أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا أنه لا يجمع. ولهذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الجمع ويربطها بموضوع الحاجة، والغالب أن المسافر النازل ليس بحاجة إلى الجمع. الغالب أن المسافر الذي يسير في الطريق أو يريد قطع المسافة هذا هو الذي بحاجة إلى الجمع. أما المسافر النازل فالغالب أنه ليس بحاجة إلى الجمع، وإنما قلت الغالب لأنه قد يمر بالمسافر النازل حاجة تدعو إلى الجمع، مثل التعب، مثل المسافر مثلا قطع مسافة بعيدة فنزل في وقت الصلاة، فهذا لا بأس أن يجمع، لا بأس أن يجمع. أو يريد مثلا أن يصنع طعام ويرتاح ينام، لا بأس أن يجمع. لكن إذا كان مرتاحا مطمئنا فإن الأولى أن تصلى كل صلاة في وقتها، الأولى أن تصلى كل صلاة في وقتها. انتبهوا يا أخوان للنقطة هذه، الرسول في منى ما جمع وفي الأبطح ما جمع. يقول ابن تيمية: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إلا في تبوك، وقد تكون تبوك لها وضع خاص، ولهذا سمي الجيش المتجه إلى تبوك جيش العسرة، فقد يكون جمع الرسول في تبوك له وضع خاص. هذا ما يتعلق بموضوع الجمع، انتهينا منه. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. لعلكم تذكرون أمس أني قلت لكم من الأقوال الثلاثة التي اختلف العلماء فيها في موضوع مسافة القصر، من حددوا مسافة القصر بأربعة برد، وقلت لكم من دليل هذا القول هو حديث ابن عباس الآتي، هذا هو دليلهم، استدلوا به على أن مسافة القصر أربعة برد. وقلنا أمس إن مسافة أربعة برد تقارب 88 كيلا، تقارب 88 كيلا. طيب، قال: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل إن قول الحافظ بإسناد ضعيف ما يكفي، المفروض يقول بإسناد ضعيف جدا، إسناد ضعيف جدا، لأن هذا الحديث معلول، فيه أربع علل. أولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، والعلماء يا إخوان وضعوا لنا قاعدة في مرويات إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هذا شامي، شامي الدار، فما رواه عن أهل بلده فهو صحيح، يعني إذا توفرت فيه شروط الصحة، وما رواه عن غير أهل بلده فهو ضعيف. فهذا الحديث رواه عن عبد الوهاب بن مجاهد، وعبد الوهاب بن مجاهد هذا حجازي الدار، تكون رواية إسماعيل عن عبد الوهاب بن مجاهد هذه رواية ضعيفة، هذه العلة الأولى. العلة الثانية في عبد الوهاب بن مجاهد، عبد الوهاب بن مجاهد هذا متروك الحديث، متروك الحديث. العلة الثالثة أشار إليها الحافظ عندكم في البلوغ، إيش قال؟ قال: والصحيح أنه موقوف، يعني الصحيح أن هذا من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس هو الذي قال لا تقصروا في أقل من أربعة برد. والعلة الرابعة أنه إذا كان موقوفا على ابن عباس فقد ورد عن ابن عباس ما يخالفه، فقد ورد عن ابن عباس ما يخالفه، فإنه قال: إذا كان سفرك يوما إلى العتمة، يعني إلى آخر النهار، فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر، يعني أكثر من العتمة، وأكثر من العتمة هذا أقل من أربعة برد، لأن العلماء قالوا أربعة برد يومان قاصدان، يومان قاصدان. إذن ورد على ابن عباس ما يخالف ما ثبت عنه، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على تحديد إيش مسافة السفر بأربعة برد. وسبقا رجحنا أن السفر يرجع فيه إلى العرف، لأنه هو الذي أطلق في القرآن، ولأن المسافات اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كلها مختلفة، فليس الأخذ ببعضها بأولى من البعض الآخر. آخر حديث في صلاة المسافر، قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. هذا الحديث موضوعه أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، أفضل من الإتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية لمن يقصر الصلاة. لكن كما قال الحافظ بإسناد ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، سيء الحفظ، والذي رواه عن عبد الله بن لهيعة هو تلميذه عبد الله بن يحيى المرادي، وعبد الله بن يحيى المرادي هذا لم أقف له على ترجمة، فما أدري ما حاله، فما أدري ما حاله. المقصود أن الحديث ضعيف. قال: وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. وين عند البيهقي؟ قال لك في كتابه معرفة السنن والآثار، كتاب مطبوع معروف للبيهقي معرفة السنن والآثار. نعم. ولماذا قال الحافظ أنه مختصر؟ لأن المرسل عن سعيد بن المسيب لم يذكر فيه إذا أساءوا استغفروا، إنما جاء بلفظ خير أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا، فيكون الحديث إيش؟ مختصرا، يكون مختصرا. وعلى أي حال، المسائل في الحديث دل على ثلاث مسائل: أولا فضل الاستغفار بعد الإساءة، الثاني فضل القصر في السفر على الإتمام، والأمر الثالث فضل الفطر على الصيام. أما موضوع الاستغفار فهذا ورد في أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون الحاجة إلى هذا الحديث. والاستغفار كما يقول العلماء نوعان: استغفار مقرون بالتوبة، وهذا هو اللي ينفع، لأن إيش معنى الاستغفار؟ السين والتاء للطلب. إذا معنى الاستغفار معنى هذا أنك تطلب من الله جل وعلا المغفرة، فإذا كان طلب المغفرة مقرونا بالتوبة فإن الله جل وعلا يجيب إلى هذا الدعاء، أو ينفع الاستغفار في هذه الحالة، لأن الله جل وعلا قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النوع الثاني استغفار باللسان بدون توبة، يعني يصير الواحد مقيم على المعصية ويقول استغفر الله. يقول العلماء هذا دعاء إن شاء الله أجابه وإن شاء الله رده، لكن الأول شوف كيف قال: وإني لغفار، أكدت الجملة كم مؤكد؟ ثلاثة مؤكدات: إن واللام وإسمية الجملة، يعني كون الجملة إسمية، ثلاثة مؤكدات. شوف كيف حتى يطمئن الإنسان أنه إذا تاب واستغفر يغفر الله له. لكن إنسان مقيم على الذنب وعلى المعصية ويقول استغفر الله باللسان، استغفر الله استغفر الله، هذا دعاء إن شاء الله تعالى أجابه وإن شاء رده. لكن قال العلماء انتبه للنقطي، قد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. كيف؟ قد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وسيأتينا إن شاء الله في منظومة الكبائر درس العصر أن الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة، يعني يرفع إلى درجة إيش؟ الكبيرة. أما بالنسبة إلى موضوع تفضيل القصر على الإتمام فهذا تقدم، وتفضيل الفطر على الصيام هذا موضوعه كتاب الصيام. ثم ساق الحافظ ثلاثة حديث كما قلت لكم درس أمس تتعلق بصلاة المريض، وهذه الأحاديث الثلاثة تقدمت في صفة الصلاة، لكن لا مانع أننا نلقي عليها الضوء سريعا من باب الفائدة. حديث عمران بن حسين موضوعه صفة صلاة المريض، صفة صلاة المريض. دل الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. دل الحديث على أن صلاة المريض نعم لها ثلاث صفات مرتبة. الصفة الأولى أن يصلي المريض قائما، يعني يكون المريض عنده مرض لكن يقدر يصلي وهو قائم ولو على عصا ولو كان على هيئة الراكع يصدق عليه أنه قائم. إذا استطاع المريض أن يقوم قياما معتدلا أو قياما كقيام الراكع يعني منحني، ما يقدر يعتدل منحني، نقول يكفي. أو مثلا على عصا هذا يلزمه القيام ويدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما. الصفة الثانية التي تليها ألا يستطيع القيام أو يستطيع القيام مع وجود مشقة أو إحساس بألم أو فوات خشوع، يقول أنا أقدر أقوم لكني إذا قمت توجع رجلي مثلا، تؤلمني رجلاي، يذهب عنا الخشوع، نقول إذن يسقط عنك القيام. يعني شرط القيام أنك تستطيع القيام بدون ألم وبدون أن يؤثر هذا على الخشوع. فإذا لم تستطع القيام لهذا المعنى ونحوه فإنك في هذه الحال تصلي إيش؟ قاعدة. كيف يصلي قاعدا؟ هذا موضوع الحديث الثالث، الحديث الثالث اللي حديث عائشة. طيب، في صفة رابعة ما وردت، ولكن في صفة ثالثة، ايه بقيت صفة ثالثة. الصفة الثالثة قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني مريض، منحنا الله وإياكم الصحة والعافية ووالدينا وإخواننا المسلمين، مريض ما يستطيع أن يجلس جالس، لابد على جنبه طوال مرضه، فهذا يصلي على الجنب، على جنبه. طيب أي جنب؟ قال لك أي جنب، لأن الشرع ما عين لا الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر، فإذا أمكن يصلي على الجنب الأيمن فهذا يكون أفضل، لكن إذا كان أصله على الجنب الأيسر هو أو أن الجنب الأيمن يؤلمه فإنه يصلي على جنبه الأيسر ويكون وجهه إلى القبلة. إذا صلى مثلا على جنبه الأيمن يكون وجهه إلى القبلة، أو جنبه الأيسر يكون وجهه إلى القبلة، ويغمي بالركوع والسجود إلى صدره لا إلى الأرض. هو الآن على جنبه ما يومي إلى الأرض، لا يومي صدره، يخفض رأسه قليلا جهة صدره والركوع ويلصق رأسه بصدره، هذا إيش؟ للسجود. انتهى حديث عمران. ذكر العلماء صفة رابعة استنبطوها من عموم الأدلة كقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الصفة الرابعة أن يصلي مستلقيا، لأن بعض المرضى عافانا الله وإياكم على ظهره دائم ما يستطيع يكون على الجنب على ظهره، فهل هذا تسقط عنه الصلاة لأنه على ظهره؟ ما تسقط، يصلي وهو على ظهره ويؤمي بالركوع والسجود، يؤمي بالركوع والسجود، يؤمي براسه ويكون وجهه إلى القبلة إن أمكن، سريره يعني إذا كان إلى القبلة بحيث أننا لو قومناه ووقفناه يصير جهة القبلة فهذا أحسن. أما لو فرض أن السرر بالمستشفى الغرفة مزدحمة مثلا وفي سرر إلى القبلة وفي سرر ما إلى القبلة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، كل مريض يصلي على حسب حاله على حسب حاله. طيب، الصفة الخامسة، هذا المريض الذي على ظهره ما يستطيع أن يومي براسه، ما يستطيع أن يومي براسه، فما الحكم؟ المذهب المشهور عند الحنابلة أنه يومي بطرفه يعني بعينه، يغمض قليلا للركوع ويغمض أكثر للسجود، هذا قول في المسألة، والأقوال دي ما عليها دليل لكن مبني على اجتهاد. القول الثاني أن الصلاة تسقط عنه، الصلاة تسقط عنه، ليش؟ قالوا لأن الإيمة بالعين ليس من أفعال الصلاة، الإيمة بالرأس من أفعال الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على سفر صلى إيش؟ النافلة، يومئ إيماء، فالإيمة من الصلاة، والإنسان عندما يركع يصدق عليه أنه خفض رأسه، وإذا سجد يكون خفضه أكثر، وضع إخوان الإيماء. لكن الطرف العين هل له علاقة بالصلاة؟ ما له علاقة بالصلاة. فأصحاب القول ذا يقولون إذا ما استطاع أن يومي برأسه لا يومي بطرفه تسقط عنه الصلاة. والقول الثالث تسقط عنه الأفعال ولا تسقط عنه الأقوال، لأنه إنسان شغاله يقدر يقرأ ويسبح ويدعو بس ما يقدر يتحرك، نعم. فأصحاب القول الثالث يقولون تسقط عنه الأفعال، لا يومي لا للركوع ولا للسجود كذا، لكن يقرأ الفاتحة بنية القيام ويقول سبحان ربي العظيم بنية الركوع ويقول سبحان ربي الأعلى بنية السجود وهو على حاله، واضح. وهذا القول فيه وجاهة، فيه وجاهة، لأنه ما دام أنه يقدر على الأفعال على الأقوال ولا يقدر على الأفعال تسقط عنه الأقوال الأفعال وتبقى في حقه إيش؟ الأقوال. وهذا يدل يا إخوان على الصلاة، على عظم شأن الصلاة. فأين هذه التفاصيل من أناس لا يخافون الله يتساهلون في الصلاة ويتركونها عمدا؟ وسيأتين، ولهذا سيأتين إن شاء الله ما يتعلق بموضوع الصلاة في موضوع الكبائر. الحديث الثاني، عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. يعني هذا الحديث معلول أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنكر على المريض وأخذ الوسادة منه من هو؟ جابر رضي الله عنه اللي هو راوي الحديث. ولهذا لما سئل أبو حاتم رحمه الله عن هذا الحديث كما في العلل، سئل عن رفع هذا الحديث قال هذا خطأ، يعني رفع خطأ، وإنما هو عن جابر من قوله، وإنما هو عن جابر من قوله. وهو يدل طبعا موضوع الحديث حكم المريض العاجز عن السجود، حكم المريض العاجز عن السجود، يعني مريض يقدر يقف يقف، يقدر يركع يركع، بس ما يقدر يسجد، فما الحكم؟ يومئ إيماء. وهل له أن يأخذ وسادة كما قد يفعل بعض المرضى، أو مركات ويضعها يرفعها ويبدأ يسجد عليها في قرارة نفسه أنه يكون سجوده وقع على شيء، وقع على شيء؟ نقول هذا ليس عليه دليل، وإنما من استطاع أن يسجد على الأرض سجد، ومن لم يستطع السجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود إيماء. ولهذا جابر رضي الله عنه أخذ الوسادة اللي يسجد عليها المريض ورماها وقال إن استطعت السجود فاسجد وإلا فأومئ إيماء. أما بالنسبة إلى اليدين فبعض المرضى يضع اليدين على الأرض، وهذا ما عليه دليل، وإنما يضع يديه على ركبتيه عندما يومي بالسجود، فإذا أومأ بالسجود وضع يديه على ركبتيه، وليس هناك دليل يدل على أنه يضعهما على الأرض. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه صفة من صلى قاعدة، صفة من صلى قاعدة. هذا الحديث طعن العلماء في صحته، وممن طعن فيه الحافظ النسائي، فإنه لما أورد هذا الحديث في السنن الكبرى في بعض النسخ قال بعد إيراد هذا الحديث ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، فالمقصود أن هذا الحديث معلول، لكن دلالته واضحة، لأنه يدل على أن المريض إذا صلى جالسا فإنه يتربع، فإنه يتربع، ومعروف التربع، معروف التربع أنه يضع رجله اليمنى تحت اليسرى واليسرى تحت اليمنى، هذا معنى التربع. لكن هل التربع ثابت؟ الحافظ المروزي رحمه الله تعالى، وهو إمام عظيم جليل القدر، نعم، يقول لم يأتي التربع إلا في هذا الحديث، يعني لا يوجد حديث يدل على أن المصلي الجالس يتربع إلا في هذا الحديث، وقد علمتم نعم ما فيه. ولهذا نقرر فنقول المصلي جالسا يقعد كيفما شاء، يعني يقعد القعدة التي تلائمه وتجعله يطمئن ويخشع. وكما مر علينا قبل قليل يا إخوان في حديث عمران قال صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، ولا أعطاه صفة للقعود. والمرضى يختلفون، يختلفون، بعض المرضى قد يكون التربع أريح له، نقول تربع، بعض المرضى قد يكون الجلوس على هيئة الجلوس بين السجدتين أريح له، نقول اجلس هذه الجلسة، بعض المرضى قد يكون على هيئة المحتبي، المحتبي يعني يضم بطنه إلى إيش؟ إلى فخذيه، إلى فخذيه، نقول له تصلي محتبيا. إذن المرجع في هذا إلى ما يلائم المريض ويرتاح له، وليس هناك صفة معينة مطلوبة، لأن كلمة المروزي يا إخوان كلمة قوية جدا، أنه لم يأتي التربع إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ما فيه. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على صلاة المسافر والمريض. اقرأ
الشيخ في بعض الأسئلة.
لا، ما في أسئلة الحين، نبي نمشي بالمنهج. كم بقى على الأذهان؟ أربعة. لعلنا نأخذ شيئا من الجمعة. أحسن، نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم، قوله باب صلاة الجمعة. الجمعة يجوز لك في ميمها وجهان: الضم والإسكان. يجوز أن تقول الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز أن تقول الجمعة بضم الجيم وإسكان الميم. والأولى التي هي ضمهما جميعا هي قراءة الجمهور في قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ولم يذكر من أيام الأسبوع في القرآن إلا يومان فقط: يوم على جهة المدح، ويوم على جهة الذم. وله الذم نفس اليوم، إنما للذم من لهم علاقة باليوم الذي هو في سورة الأعراف: ويوم سبتهم شرعا. وأما اليوم الثاني فهو يوم الجمعة. نعم، الحديث الأول موضوعه الترهيب من ترك الجمعة، ترهيب من ترك الجمعة. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. معنى على أعواد منبره أي الأعواد التي صنع منها المنبر، لأن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصنوع من أعواد، يعني أتي بعدة أعواد وأتقن بعضها مع بعض وصارت على شكل منبر. وأصل المنبر مشتق من النبر، والنبر معناه الرفعة والعلو، لأن الخطيب يعلو ويرتفع عليه. ولهذا قال على أعواد منبره، يعني وهو معتلم على الأعواد التي صنع منها المنبر. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. الودع بمعنى الترك، والجمعات مفعول به منصوب للمصدر ودع، وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني يختارون واحد من الأمرين: إما أن ينتهوا عن ترك الجمعة ويواظبوا عليها، فإن أصروا على تركها يحيق بهم الأمر الثاني، وهو أن الله تعالى يختم على قلوبهم. ومعنى يختم على قلوبهم يعني يطبع عليها ويغطيها، فلا تعي ولا تستفيد، فلا تعي ولا تستفيد. لأن القلب إذا طبع عليه والعياذ بالله حصل له ثم ليكونن من الغافلين. إذن الطبع معناه الختم والتغطية والعاقبة. قال: ثم لا يكونن من الغافلين، يعني يكون صاحب القلب الذي طبع على قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يسعى لما ينفعه ولا يجتمع ولا يجتنب ما يضره ما يضره، فيكون كما قال الله جل وعلا: وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. نكمل هذا الحديث بعدين نشوف الأسئلة. هذا الحديث واضح دلالته، وهو أنه يدل على عظم شأن صلاة الجمعة، وأن التهاون فيها من كبائر الذنوب. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في درس الكبائر أن من ضمن الكبائر التي أدرجها الحجاوي في النظم، نعم، التهاون في صلاة الجمعة، لأننا اتفقنا على أن الكبيرة ما ثبت فيها الوعيد، وهنا وعيد، لأن قوله: أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، هذا وعيد. وأي وعيد؟ هذا وعيد. وأي وعيد؟ فالمقصود بهذا أن تارك الجمعة معرض لهذه العقوبة العظيمة، وهي أن الله تعالى يختم ويطبع على قلبه. ولهذا نص العلماء ومنهم القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم أن هذا الحديث حجة بينة، حجة بينة على وجوب صلاة الجمعة. يقول: لأن العقاب والختم والطبع لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون إلا على كبيرة. من فوائد الحديث أن الحديث دليل على أن صلاة الجمعة فرض عين، لأن لو كانت فرض كفاية، نعم، لاكتفي بمن يحضرها ولم يتوعد من إيش؟ من يتخلف عنها. فلما أنه توعد من يتخلف عنها دل على أنها من فروض الأعيان. المسألة الأخيرة: ظاهر الحديث أن الوعيد لا ينطبق إلا على من ترك عدد من الجمع، لأنه جاء بلفظ ودعهم الجمعات. فهل المراد العدد أو المراد الجنس؟ الصواب أن المراد الجنس وليس المراد العدد، لأنه لو كان الرسول يريد عدد جمع لقال: عن ودعهم جمعات. فلما قال عن ودعهم الجمعات كأنه قال عن ودعهم صلاة الجمعة. إفضال الحديث أنه لو ترك جمعة واحدة طبع على قلبه. واضح كلام يا إخوان؟ لكن ورد في السنن ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فيستأنس بهذا الحديث على أن المراد الجمع، على أن المراد الجمع. ويخشى أن من يترك جمعة واحدة أو جمعتين أنه، نعم، يتعاطى أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. والمقصود أن صلاة الجمعة أمرها عظيم، وهي عند الناس أمر عظيم، لكن مما يؤسف عليه أن الناس لا يعملون بمقتضى علمهم، ولا أي واحد مسلم تسأل أي الأيام أفضل وأي الصلوات أفضل؟ قال لك والله يا أخي واضح أفضل الأيام يوم الجمعة. طيب والصلوات؟ قال لك أفضل الصلوات صلاة الجمعة. طيب هل عملت بمقتضى علمك؟ هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. ونكتفي بهذا القدر نزولا عند رغبة بعض الإخوة.
أحسن الله إليك. السؤال يقول كيفية صلاة المريض المسافر.
نعم،
كيفية صلاة المريض المسافر.
ما في فرق، المريض المسافر صلاته مثل صلاة المسافر غير المريض بالنسبة للعدد والجمع، أما بالنسبة للصفة والكيفية فمثل صلاة المريض غير المسافر. فالمريض إذا كان مسافرا يستطيع القيام يصلي قائما، يصلي ركعتين يقصر، يصلي قائما أو يصلي قاعدا أو يصلي على جنب. مثلا مريض نقل من مستشفى إلى مستشفى عنده مراجعة وما يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يقعد، هذا نقول له يصلي على جنب. إذن ما في فرق.
أحسن الله إليك. هل صلاة المرأة في مصلى النساء وهي خلف الإمام وهي وحيدة ليس معها امرأة أخرى هل تعتبر صلاة جماعة وهل صحيحة؟ وشكرا.
الأصل أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن هذا الحديث بالنسبة للخيرية والشرية هذا والله أعلم إذا كانت النساء كما في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قريبة من الرجال، إذا كانت النساء ستصلي قريبة من الرجال مثل ما يوجد ببعض المساجد مثلا برمضان يضعون ستارة مؤخرة المسجد وتصلي فيها النساء، هذا ينطبق عليها الحديث. المرأة اللي تصير باخر صف النساء أحسن من المرأة اللي تصير بالصف الأول، لأن اللي تصير بالصف الأول تصير قريبة من الرجال يسمعون حركاته أو صوته أو نحو هذا. أما إذا كانت النساء كما في كثير من المساجد يصلين في أماكن منعزلة فيكون حكم الرجال، يكون الصف الأول في حقها أفضل. هذه المسألة. أما بالنسبة لهذا السؤال فمما يؤسف عليه على حسب ما يقولون الحريم منه، لأنه ما هو صليت مع الحريمة، لكن الآن النساء ينقلن لنا صور سيئة في مصليات النساء، ما يصفن النساء صفوف، ما يكملن الصف الأول حسب ما نقلوا لنا، وظن اللي عندنا عندكم يقول يصلي الأربع جميع وخمس جميع وست جميع وهكذا، غلط هذا. النساء لهن صفوف كما للرجال صفوف، فالنساء يكملن الصف الأول وثم الصف الثاني وهكذا. وبعض النساء كما قيل لنا تكون عنيدة إذا أن امرأة طلبت منها أن تقرب وتغلق الفرجة أو تقدم للصف ما تطيع إلا بوقفة المحلة تبي باقي النساء يجون هم اللي عنده صفهم معه، غلط. تقدم المرأة تسد الفرجة، وفضيلة سد الفرج بالنسبة للرجال إلى النساء مثل فضيلة سد الفرج بالنسبة للرجال، يعني النساء والرجال على حد سواء في هذا. فعلى هذا ليس للمرأة أن تصلي منفردة بل لابد أن تدخل في الصف، ومن صلت منفردة خلف الصف فإن صلاتها غير صحيحة لعموم الأدلة أنه لا صلاة لفذ خلف الصف.
أحسن الله إليك. هل يجوز لمن نوى السفر بالطائرة وكان المطار داخل البلد أن يجمع جمع تقديم، أي وهو نازل في بلده قبل سفره، وهل له أن يتلبس برخص السفر وهو حال في مطار بلده؟
الأولى كما قلت لكم ما أقول أنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لخص مسألة السفر في كلمة واحدة وهي الحاجة، فقط، ما قال ابن تيمية للكلمة ذي فقط الحاجة. فمن كان محتاجا للجمع في السفر أو في الحضر، حتى في الحضر قد يحتاج الإنسان للجمع إذا نزل به ظرف قاهر ما يستطيع أن يصلي الظهر والعصر جميع مثلا، يعني مثلا إنسان حصل عنده مع أذان الظهر إسعاف مريض، ظرف مفاجئ، إسعاف مريض، فلما جاء للإسعاف صارت الحالة شديدة، ما عنده استعداد بيترك مريض ويروح يصلي. الصلاة لازم فيها خشوع، فيها خضوع، فيها تأني، وهذا مرعوب مشغول، جاء وقت العصر والظرف شديد، إيش نقول له؟ نقول تجمع يا أخي، اجمع جمع تأخير، خلى الظهر اجمعها مع العصر، مع أنه في الحضر. قال نعم في الحضر. فالجمع يا إخوانا مربوط بالحاجة، فمن احتاج إلى الجمع يجمع، سواء أكان مسافرا أم كان مقيما، وسواء كان مسافرا سائرا أو كان مسافرا إيش نازلا، أو كان مسافرا نازلا مثل ما تقدم في حديث معاذ.
حسن الله إليك. فيه امرأة أيام البلوغ لم تصم، كانت في عمر الحادي في السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، هل عليها صيام؟ هل عليها شيء؟ أم تصوم أم تدفع كفارة وكانت جاهلة في الأمر؟
إذا كانت جاهلة في الحكم فليس عليها شيء، لكن عليها أن تكثر من صيام النفل قدر ما تستطيع، لأن الحكم الشرعي، نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قرر قاعدة يقول الحكم الشرعي لا يطالب به المكلف إلا بعد بلوغه إياه، اللي ما يبلغها الحكم الشرعي هذا ليس عليه شيء. لكن هناك فرق بين من يجهل الحكم وبين من يكون متساهلا في الوصول إلى الحكم، لكن هذه قاعدة عامة.
أحسن الله إليك. سؤال واضح. السؤال: أنا مدرسة لغة عربية وأعطي دروسا في العربية للشيخ، هل تجوز؟
إيش سؤال؟
أنا مدرسة لغة عربية وأعطي دروسا في العربية للشيخ، هل تجوز؟
ها، دروس عربية ليش؟
أنا مدرسة لغة عربية.
امرأة هي؟
امرأة. كل الأسئلة السابقة للنساء.
ها؟
الأسئلة السابقة كلها للنساء. أنا مدرسة لغة عربية وأعطي دروسا في العربية للشيخ، هل تجوز؟
للشيخ؟ كيف الشيخ؟
للشيخ، ما أدري.
كيف درس الشيخ هذه؟ جزاه الله خير، ذي درس الشيخ طيب. ها؟ والله صحيح، هذه معناته أنها أقول عنده يعني قوة في اللغة العربية. طيب، لكني ما فهمت السؤال. اللي بعده.
الشيخ لدي.
اللي بعده.
لدي أم وهي لم تقم بواجبها معي منذ صغري.
ها؟
لدي أم وهي لم تقم بواجبها معي منذ صغري، وهي الآن مصدر الألم عندي، فهي لا أحد يستطيع معاشرتها، فما هو البر تجاهها؟ أدنى بر لها دون أن يحاسبني الله عز وجل.
فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: السلام عليكم، أحبك في الله حبا جما يا الشيخ، هل ألف شرحا لهذه المنظومة، منظومة الكبائر؟
هذه لا شرح يا إخوان، شرح السفاريني شرح المنظومة، أقول شرح المنظومة في شرح سموه الذخائر، في شرح منظومة الكبائر، وهو شرح مطول وعليه يعني بعض المآخذ، إضافة إلى أن النسخة، نسخة النظم اللي مشى عليها السفاريني، كانت نسخة سقيمة، لأن النسخة اللي يعني طبعت لكم، طبعها الإخوة القائمون، هذه نسخة جيدة محققة ومتعوب عليها اللي بين أيديكم. أما النسخة اللي شرح عليها السفاريني فهي نسخة سقيمة، فيها أخطاء في بعض الألفاظ، وفيها أخطاء في الوزن العروضي في بعض الكلمات، لكن شرح السفاريني هذا شرح جيد، وإن كان هناك بعض المآخذ التي وجهت إليه لكنه يستفاد منه.
أحسن الله إليك. صلاة يسأل عن صلاة الجمعة للمسافر.
للنساء؟
للمسافر.
إيه المسافر، والله نقول الجواب وإن كانت المسألة ستأتي، نحن الآن تونا دخلنا في باب صلاة الجمعة وسيأتينا أربعة أنه ليس عليهم جمعة ومنهم المسافر. فالأصل أن المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو صلى وقف في بلد وصلى انعقدت به الجمعة وأجزأته عن صلاة الظهر. لكن كنا نقول لا، للمسافر مثلا، إنسان مثلا سافر مثلا إلى مكة، سافر إلى مكة مثلا، ما أدري وين تروحون أنتم لمكة، لكن لو مثلا مر عفيف عفيف وهم يصلون الجمعة أو يذن المؤذن للخطيب لخطبة، نقول لازم تقف تصلي؟ لا ما يلزم، لأن المسافر ليس عليه جمعة. لكن لو وقف وصلى أجزأت الجمعة وسقطت عنه صلاة الظهر، لأن الجمعة هي الأصل في هذا اليوم.
أحسن الله إليك. هذا يشهد الله على حبكم فيه. رجل سافر من بيتي في الكويت مسافر للسعودية، مع العلم أنه عنده بيت في السعودية في أحد الهجر، فرق المسافة تقريبا 300 إلى 400 كيلا، فهل يجمع ويقصر أم لا؟
هذا قررناه في درس الأمس، أن من كان مقيم إقامة مقصوده هذا 3 أيام غير أيام الدخول والخروج، ومن كانت إقامته غير مقصودة لذاتها وإنما يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فهذا يقصر، ولو زادت المدة ما زادت فالأخ ينزل حالته على أحد القسمين.
أحسن الله إليك. هل صحيح قول الحافظ صححه ابن حبان وابن خزيمة أنه موجود في صحيحه ولا يشترط أن يكون الحديث صحيحا عندهم؟
هذا اللي أقول استقر عند العلماء، أما إذا قيل صححه ابن حبان، ابن حبان ما يحكم على الأحاديث، ما يقول هذا إسناد صحيح أو هذا سند حسن، لكن لما أن ابن حبان رحمه الله سمى صحيحه صحيح أو سمى كتابه صحيح ابن حبان، العلماء بدأوا يستأنسون ويقولون صححه ابن حبان، وابن خزيمة كذلك، لكن ابن خزيمة عنده من النقد ما ليس عند ابن حبان، ينقد ابن خزيمة الأسانيد وينقد الرجال، وإذا ما جزم يقول أخشى أن يكون كذا، أظن أن يكون كذا، إن سلم الحديث من كذا، لكن كقاعدة يعني ظاهرة، نعم أنه يستأنس بما ورد في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، لكن لا يلزم منه صحة الحديث، فكم من حديث في صحيح ابن حبان هو حديث ضعيف.
أحسن الله إليك. المسافر إذا كان في السكن وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يجيب الأذان أم له أن يصلي في السكن؟
هذا في تفصيل، إذا كان قربه مسجد، لأنه يا إخوان اليوم قضية سماع الأذان غير قضية سماع الأذان في الزمن الأول، الآن يمكن يسمع الأذان من مسافة بعيدة، وقد لا يكون عنده طريق طولي يروح للمسجد، قد يكون في شوارع هنا وهنا، إيه؟ فإذا كان المسجد قريبا منه وفي متناوله فالأصل أنه يذهب. وقد سمعت أنا من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول إن الأدلة في وجوب صلاة الجماعة تشمل الحاضر والمسافر، ويقصد بالمسافر المسافر المقيم. فلو فرض مثلا لك سافرت استاجرت شقة والشقة بجنب مسجد وتسمع الأذان، لا بد أن تنزل من الشقة وتصلي مع الجماعة، لأن الأدلة تتناولك وليس هناك ما يخرجك من عموم الأدلة.
أحسن الله إليك. هل يقصر الطلبة الوافدين في الجامعة حتى يرجعوا إلى بلادهم، مع أنهم يقيمون في الكويت أكثر من 4 أيام؟
الأولى أنهم ما يقصرون، بناء على ما تقدم، بناء على ما قررناه في درس الأمس.
هذا يسأل عن معنى الحديث معلول.
معلول؟
معلول. معلول.
معلول. إيه معلول يعني به علة، به علة. معلول يعني الحديث فيه علة. والعلة عند العلماء يغلب إطلاق العلة على سبب قادح في الحديث يكون في الغالب خفيا. يعني العلماء طبعا حنا نتسامح في إطلاق معلول، لكن عند في اصطلاح العلماء إن العلة تطلق على السبب الخفي. أنت وأنا أيضا يمكن نقرأ بعض الحديث ما في شيء، لكن يجيك كبار الأئمة، الإمام أحمد، الإمام أبو حاتم، وزرعة، الدارقطني، البيهقي، يقول لك الحديث هذا فيه علة. ولهذا الدارقطني له كتاب عظيم جليل القدر سماه العلل، مطبوع ومعروف. ومثل أيضا ابن أبي حاتم ألف كتاب العلل لأبيه وجمع فيه الحديث التي سئل عنها أبوه. يجيك مثلا حديث مرفوع، حديث مرفوع ثم مر علينا قبل قليل، يجي الإمام أبو حاتم ويقول هذا الحديث رفعه خطأ، رفعه خطأ، والصواب أنه من قول جابر. هل الحديث قضية الوسادة اللي مرت علينا؟ يعني أنا عندما أقرأ الإسناد ما أشوف شيء في الحديث، لكن العلل هذه منحة إلهية يقدحها الله تعالى في ذهن من شاء من عباده من كبار العلماء، نعم، يستخرجون بها علل الأحاديث، يعني واللي غيرهم قد يمر عليها الحديث ولا يقول والله ما أشوف الحديث هذا أي علة، الحديث هذا إسناده إسناد نظيف ما في شيء. هذا معنى الحديث المعلول.
أحسن الله إليك. يسأل عن كيفية الإيماء، كيفية إيماء الرأس إلى الصدر.
إيش؟
كيفية إيماء الرأس إلى الصدر.
إلى الصدر يعني يخفض رأسه إلى صدره للركوع. إيه، هذا طبعا إذا كان يصلي مستلقيا، مستلقيا واضح، واضح يخفض رأسه إلى صدره للركوع قليلا وأكثر للسجود. أما إذا كان يصلي مستلقيا قالوا كذلك، كذلك يعني هو على جنبه ينزل رأسه لصدره للركوع وأكثر للسجود. المقصود أن الإيماء يكون للصدر سواء صلى مستلقيا أو صلى على إيه، على جنبه. أما إذا صلى قاعدا ولا يستطيع أن يسجد واضح أيضا أنه يومي إلى صدره.
أحسن الله إليك. هل هناك فرق بين الجمعة والظهر في الجمع بين الظهر والعصر؟ وجزاكم الله خيرا.
هي الجمهور من أهل العلم على أن الجمعة لا تجمع، أو أن العصر لا تجمع مع الجمعة. إذا كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة فإنه لا يجمع إليها العصر، هذا قول الجمهور من أهل العلم. وحجتهم في هذا يقولون أننا إذا نظرنا إلى الحديث، الحديث اللي مرت علينا يا إخوان جمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، قالوا ما ورد أن الرسول جمع بين الجمعة والعصر، فدل هذا على أن الجمعة لا تجمع العصر إليها، هذا قول الجمهور من أهل العلم وهو الذي ينبغي الأخذ به. ولا يستثنى من هذا إلا الجمع بعرفة، إلا الجمع بعرفة، لأن الجمع بعرفة لأجل النسك، لأجل يتصل وقت الوقوف، فلا يقال إذا وافق يوم الجمعة بعرفة نصلي مثلا، لا استغفر الله، يعني والآن في جمعة ما في، في عرفة ما في جمعة، في عرفة يصلون ظهرا مقصورة، يصلون ظهرا مقصورة فيجمعون. لكن لو فرض إنسان مثلا صلى جمعة في سفره، وطبعا هو ما راح يصلي هو وحده جمعة لأن الجمعة لا يصليها الإنسان بمفرده، لكن لو توقف مثل ما ذكرنا قبل قليل وصلى بعفيف الجمعة وقال أنا ماشي في طريقي بعد الجمعة بصلي العصر، نقول على قول الجمهور ما تصلي وإنما تؤخر صلاة العصر حتى يدخل وقتها.
والله تعالى. هذا السؤال الأخير.
أي نعم.
زيادة عند مسلم من غير خوف ولا مطر من حديث أنه جمع في المدينة، هل هذه الزيادة صحيحة ومعمول بها مطلقا؟
هو الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس عن هذا قيل له ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعلمون له تعليق يكتب بماء الذهب إن صح التعبير على فتح الباري، الشيخ له تعليقات على فتح الباري، وليس أن الشيخ أكمل الكتاب، الشيخ ما علق إلا على ثلاثة أجزاء أو أربعة فقط تعليقات. نعم، لكن باقي الأجزاء ما فيها شيء، لأن الشيخ في آخر الجزء الثالث، نعم ما هو الرابع، في آخر الجزء الثالث كتب عنوان قال اعتذار، وكتب الشيخ اعتذار أنه لا يستطيع، أعماله كثيرة الشيخ الله يرحمه، أنه لا يستطيع الاستمرار، لأنهم كانوا يقابلون، مو مجرد أنه يعلق فقط، كانوا يقابلون الكتاب، فاعتذر الشيخ عن إكمال الكتاب، وأوصى بتكميل الكتاب للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله صاحب المطبعة السلفية في مصر، أنه كان هو القائم على طباعة الكتاب الطبعة القديمة اللي هي أحسن طبعات الكتاب اللي تسمى الطبعة السلفية، طبعة السلفية. الشاهد أن الشيخ عند الحديث هذا، طبعا الحديث ما رواه البخاري، لكن الشيخ تكلم على الحديث هذا وقال الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في هذا اليوم لعذر عارض من مرض، نعم من مرض أو وحل أو حاجة عارضة، يعني في شيء الرسول جمع بها اليوم ذا، لكن الراوي ما بين لماذا جمع الرسول. لكن قال العلماء يستفاد من هذا الحديث ومن قول ابن عباس لئلا يحرج أمته أنك متى ما شئت إلى الجمع لا توقع نفسك في الحرج. كيف لا توقع في نفسك في الحرج؟ اجمع، لأنك إذا جمعت ما أوقعت نفسك في الحرج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لأمر عارض، إما مرض عارض أو مثلا وحل أو برد، قال الشيخ أيضا قال أو برد، قال مرض أو وحل أو برد أو غير ذلك. فالمقصود أنه إذا وجد عذر فلا بأس من الجمع. لهذا يا إخوان أوسع المذاهب عند العلماء إيش؟ مذهب الحنابلة. أوسع المذاهب في الجمع مذهب الحنابلة، وأضيق المذاهب في الجمع مذهب الحنفية. الحنفية ما يجيزون الجمع بغير عرفة ومزدلفة إلا الجمع الصوري. الجمع الصوري إنك تصلي صلاة الظهر بآخر وقته، بحيث إنك لا منك سلمت منه يصير طلع الوقت، وإذا أنك دخلت بصلاة العصر يكون دخل الوقت. هذا يسمونه الجمع الصوري. هذا ما له فائدة، هذا ما له فائدة، هذا في مشقة على المسافر كونه يراقب نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. نعم، ولهذا مذهب المذهب ضعيف. فالصواب في هذا أن الجمع يجوز، ولكن عند الحاجة، وعلى كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا في المراد بالحاجة. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير في التفسير عند آية سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. والسلام عليكم ورحمة الله.